إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخص الله تعالى هذه الأمة كما أنه خص نبيها بخصائص لفضلها عنده سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم خص بأن دعاه مستجاب، وأعطى الله تعالى أمته شيئا من هذه الخصيصة، وجعل بعض أيام الأسبوع فيها ساعة وفيها ساعة يستجاب فيها الدعاء لجميع أفراد أمته. وهذا اليوم ليس هو يوم في السنة، وإنما هو يوم في كل جمعة كما قررنا، وهذا اليوم باق إلى قيام الساعة، لم يرفع ولم ينسخ، ولكن وقع خلاف في تحديده، وجاء الإبهام بمزاحمة النصوص الواردة فيه. فكما أبهمت ليلة القدر ووقع خلاف بين أهل العلم في تحديدها، وكذا الخلاف الشديد في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب، وقع خلاف كذلك في هذه الساعة. وتتبع الإمام الشاطبي في استطراد مهم غاية أحب الإخوان الخطباء أن يريدوه وأن يظهروه في مشاركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبيها ببعض الخصائص التي خص الله كل منهما، أعني الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من جنس الخصيصة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم. أورد الإمام مسلم في ساعة الجمعة حديثين، الأول حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، ذكره البخاري في ثلاثة كتب، في كتاب الجمعة، في كتاب الدعاء، وفي كتاب الطلاق، وظهر لنا هذا الدرس الماضي. أورده مسلم رحمه الله، أعني الحديث الأول حديث أبي هريرة، من ستة طرق مدارها على أربعة من التابعين الذين رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني الذي فيه تفصيل هذه الساعة وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فهو من انفراداته، وهو ولم يورده مسلم إلا طريقا واحدة. بدأ الإمام مسلم حديث أبي هريرة من طريق المشهور جدا الإسناد المدني المعروف، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ثنى في الطريق أيضا البصري المشهور، وهو من أقوى طرق أهل البصرة ومن أقوى الأسانيد لأحاديث أبي هريرة، وهو طريق أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ذكرهم طريقين آخرين عن محمد بن سيرين، هما طريق عبد الله بن عون وطريق سلمة بن علقمة التيمي. ثم بعد ذلك أورده من الطريق الثالث عن أبي هريرة، الأول بالأعرج والثاني بن سيرين، ثم أورده في الطريق الثالث عن محمد بن زياد القرشي الجوحي، وأورده بإسناد كله بصريون، بل تكاد أن تقول إذا استثنيت الصحابية فإن إسناده مسلسل بالجمحيين، جميع من في الإسناد من قبيلة واحدة. نسمع طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة طريق قبل الأخير من أحاديث أبي هريرة، ثم الطريق الرابع قلنا الأول الأعرج، والثاني ابن سيرين، والثالث محمد بن زياد، والرابع طريق المشهور الذي ختم به الإمام مسلم الباب، طريق عبد الرزاق، وغالبا من طريق عبد الرزاق يروي عن شيخه محمد بن رافع، محمد بن رافع عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ختم مسلم حديث أبي هريرة بهذا الطريق، الطريق الثالث، وحديث أبي هريرة باختلاف ألفاظه وتعدد طرقه هو مؤكد يدخل عند العارف بالأسانيد والرجال اليقين على أن في الجمعة ساعة إجابة. هذا أمر يقيني لا شك فيه، الذي يعرف الطرق والرجال ويعرف الأسانيد، وهذا يسمى العلماء المصطلح الذي رواه مسلم. لو اقتصرنا على ما ورد الرجال فقط عن مسلم من أربع طرق، هذا يسمى عند الإمام مسلم مشهور، حديث مشهور. والحديث المشهور المستقيم الذي هو ذو التواتر وله طرق عديدة وكثيرة. نسمع قريب محمد بن زياد، وأورد مسلم رحمه الله تعالى لفظه، ونتأمل صفة ساعة لنتوصل من خلال هذه الصفات التي اجتمعت في طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأن نعرفها متى وكيف تكون، حتى نستفيد منها بأن يرفع الله تعالى البلاء عنا وعن أهالينا وأحبابنا وبلادنا. أسأل الله أن يجمل الأحوال وأن يحسنها، وأسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وظلم وسوء. أسمع. خطر في بالي في فجوتي ومن خلال زماني في الأسلام هو أن الذي يصف السيارة على وجه يحتاج، يعني يمكن أن يولد على غيره حتى يريحنا من هذه المقاطعات، اكتب رقم هاتفك على الزجاج على ورقة وانزل واجعل الذي يريد يتصل بك. يعني إذا اضطررت تصف السيارة في مكان في الزحام يمكن يتغلق على غيرك، على قصاصة ورقة اكتب رقمك وأرعى هاتفك وانجالس انظر إليه. الله يوفقنا وإياكم الحبيب. ممكن فعلا واحد يعني ممكن دائما يعرف في وضع السيارة في مكان يكون فيه يعني إغلاق على غيره، لكن يلاقى لا يكون هاتفه، يلاقى لا يكون هاتفه، اترك هاتفك ورعى هاتفك وانت جالس واخرج دون هذه المداخلات. والله أعلم هذا أحسن أسلوب وأحسن طريقة لحل هذا الإشكال. طيب نعود في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال: وهي ساعة خفيفة.
عبد الرحمن شيخ الإمام مسلم جمحي كما بحر ماذا يقول لك؟
الله يطلق العرق شيخ في أكثر من طيار مسجع الناس، الناس تحت السمع، الناس سمع المشاهد والسمع المصنين، سبب طيارة الله يطلق العرق شيخنا إذا تكتلت من أكثر كل مرة هذا الموضوع.
الأسباب التي تحول دون حب المشايخ كثيرة، والواجب عليكم أيها الطلبة وأنت طلبة علم الحديث أن تفوتوا هذه الأشياء من جهة، ومن جهة أخرى احتسب المشي، مشيك لما تبعد صف سيارتك للمسجد ستفيه أجل، لك فيها أجل. والله درسنا في أندونيسيا في بعض الجزر وكان درسي بعد الفجر وأنا أدرس حضر مياه ومعهم مصابيح، فاستغربت. فبعد الدرس أخبروني الإخوة أن هؤلاء صلوا العشاء وجروا مشيا من مساجدهم ووصلوا الآن وهم يمشون طول الليل. قالوا صلوا العشاء وجروا، جروا مشيا ومعهم مصابيح، فمشوا طول الليل من بعد العشاء للفجر، فدخلوا علينا والدرس قال. طب ما تمشي خطوات؟ لا أقول لك تمشي طول الليل، تمشي خطوات للدرس، صوب سيارة وتركن سيارتك بعيد واحتسب الخطوات في الجمعة وفي الدرس، لك في كل خطوة أجرا، أجر إن شاء الله. نسمع. سمعنا الحديث، الحديث قلنا أن رواته جمحيون وإسناده بصري من البصرة، ومحمد بن زياد الراوي عن أبي هريرة، طبعا باستثناء أبي هريرة، من محمد بن زياد التابعي الحديث إلى من صحابي الحديث، من شيخ المسلم إلى تابعي الحديث، كلهم جمحيون. عبد الرحمن بن سلام الجمحي والربيع بن مسلم كذلك جمحي، ومحمد بن زياد كذلك جمحي. قلنا الإسناد هذا مراد مسلم منه إراد من تابع ابن سيرين، فابن سيرين متابع، فرواه محمد بن زياد الجمحي أيضا، فتابع ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وقوله يعني ابن مسلم، هذا تحديد من مسلم، فلما حدد اسم شيخ شيخه وشيخه لم يحدده فهو قال يعني ابن مسلم عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لسعة، إن في الجمعة المراد يوم الجمعة كما ورد في الأحاديث السابقة، لساعة هذه الساعة لطيفة قللها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها في هذا الحديث بأنها خفيفة، قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم. مسلم مع النفي تفيد العموم، حتى لو كان فاسقا ما دام انه داخل الاسلام ويسمى مسلم فان له هذه الاجازه. فالعاده انما يتقبل الله من المتقين، لكن في هذه الخصيصه هي عامه لجميع المسلمين، خصيصه يوم الجمعه في هذه الساعه عامه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها مسلم، هناك عبد، ومسلم وعبد نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي عند علماء الأصول تفيد العموم، تفيد العموم. قال يسأل الله فيها خيرا، فتح مسلم الباب في رواية مالك شيئا، وهنا قال خيرا، إلا في قطع طرح المؤذن في مرة في الحديث ما لم يكن أحسن في حديث آخر في السياق نفسه. فالإنسان ما دام أنه يدعو دون إثم أو قطيعة رحم فإن دعاءه مستجاب. وكان الشعبي يقول لا يمنعنك ما تعرف من نفسك من ذنوب وقصور أن تدعو وأن تطمع بإجابة الدعوة لك، لأن إبليس سأل الله الإمهال فاستجاب الله معه، وأنت خير من إبليس. فمهما كنت تعرف من نفسك من قصور ومعاصي وذنوب فالله يريد نيتك ويريد خطك ويريد قلبك، فإن قصدت الله وتبت وصدقت الله في نيتك واستغفرت ذنوبك فإن الله جل في علاه يقبلك. وإذا في شرعنا ميزة تختلف عن الأحكام الدنيوية في الأمور الجزئية وفي الأمور الكلية. فقضاء القاضي قد يدخل عليه في الظاهر غير البعض. قضاء القاضي قد يدخل في الظاهر لكن البعض يكون من خلال ذلك، بل في القضايا الكلية قد يكون العبد عند الناس كافر أو عند الله مسلم، كما أنه قد يكون عند الناس مسلم وهو عند الله منافق. فالله يريد بيته، يريد قلبه، يريد صدقه، يريد منك توجه إليه بصدق. قال يسأل الله فيها خير. شريط أن يكون الذي تدعو به موصوفا بالخير، سواء كان هذا الخير دينيا أو دنيويا. إن كان لك فيه خير ولا تدعو على أحد، فالشرط جاء لرفع الأذى عن الخلق، المرض أذى عن الطريق صدقة، رحمة الحيوان صدقة ففيها أذى. فالشرط ما جاء للإضرار، حتى الدعاء في أحكام الله في الاستجابة التي لا دخل لأحد فيها إلا لمشيئته سبحانه وقدرته، فإنها لا تكون إلا بخير. قال إذا أعطاه الله إياه، وقلت لكم إن الاستجابة أنواع، وهذه الساعة فيها تنصيص لنوع من أنواع الاستجابة، أن يستجيب الله دعاء العبد إما بأن يصرف سوءا وشرا بمقداره، وإما أن يدخر الله تعالى هذا الدعاء ليكون عبادة خالصة تثقل به الموازين يوم القيامة، وإما أن يعطيه كما تريد. هذا معنى الاستجابة للدعاء. أما هذه الساعة في يوم الجمعة فلا يراد بالاستجابة إلا أن لا يعطيه كما تريد، وإعطاء كما تريد لا يمنع أن تكون هذه الساعة عبادة، إعطاؤك ما تريد، لكن هنالك ضمان، ونحن على يقين من نبينا صلى الله عليه وسلم أن من دعا ربه في هذه الساعة فإن الله جل في علاه يعطيه ما يريد. فكم هو محروم الذي يضيع يوم الجمعة، وحتى يحصل الإنسان هذه الساعة فهي بمثابة الجزاء على عمل، فلا بد حتى تطمع بالإجابة في هذه الساعة أن تملأ وأن يكون ما قبل هذه الساعة مليئا بالطاعة والعبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللاهي والساهل والذي لا يعني كذاك الذي يريد أن يقوم بالانتقال وتضيع ليالي السنة وتضيع طوال شهر رمضان، فهذا لا يبقى أن هذه الاستجابة إنما هي مقام يصل إليه صادقون خالصون. ومن فضل الله وكرمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوافقوها، فقد تقع الموافقة دون قصد، قد تقع الموافقة دون قصد. ولذا قلت لكم ينبغي للعبد الموفق أن يكثر من الدعاء في خطابه وفي كلامه، أن يغلب عليه في هذه الساعة الدعاء لنفسه ولذريته ولمحبيه ولأهل الحقوق عليه وللمسلمين عامة. ينبغي يوم الجمعة من وقت حضور الصلاة إلى غروب الشمس أن في خلوته وفي جلوته في انفراده مع نفسه وفي افتراضه مع الناس أن يوفر من الخير، ولا بأس لو أنه يعني ملأ هذا الوقت بترتيب مع نفسه بالطاعة والعبادة. قال يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. قال وهي ساعة خفيفة، ساعة خفيفة يعني ساعة قصيرة ليست ساعة ممتدة. ولذا يا إخواني الذي يفهم من كلام العلماء أن المراد بأنها ساعة التي قبل المغرب الساعة الأخيرة من بعد العصر وقبل المغرب، فيقينا ليس مرادهم هذه الساعة الممتدة، وإنما مرادهم أنها خفيفة في ضمن الإسلام، إنما مرادهم أنها خفيفة في ضمن هذه الساعة. والأقوال التي وردت أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى 43 قولا، ذكر 42 ثم ذكر اختيار مثال ابن 40 وأخصها عنه الشوكاني حنين. وأقوى الأقوال قولان، القول الأول يكون عند صعود الإمام المنبر وهذا يفيد أنها خفيفة صغيرة، والقول الثاني أنها في وقت يسير في الساعة الأخيرة ما قبل صلاة الجمعة، وتأتي كلمة مفصلة في هذا لاحقا. لكن المراد أن قوله هنا صلى الله عليه وسلم وهي ساعة خفيفة، قال ابن عباس القرطبي في شرحه على صحيح مسلم المسمى بالمفهم قال: وهذا يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس نقول هذا الوقت. وكلامه في منازع قد يستدل بنصوص يأتينا بعد قليل ذكرها إن شاء الله أنها هي الساعة، لكن هذه الساعة ليست ممتدة طوال الوقت، وإنما هي ساعة لحظات خفيفة، ساعة خفيفة، ساعة لطيفة، ساعة كان النبي يخللها ويقول هكذا صلى الله عليه وسلم بإبهامه والوسطى والقنصر، يقول هكذا يخللها، وفي الرواية التي مرت بنا يزهل بها أو يزهلها، ويعني أيضا بمعنى التقليل. فهذه كلها هي ساعة قليلة لكنها لا يمكن أن تكون ممتدة من وقت صعود الإمام المنبر إلى آخر النهار. ذلك هذا الوقت وقت يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة، فقد يضيق الوقت وقد يقصر وقد يتعدد هذا الوقت، قد يتعدد باختلاف الولاد، فتبقى هذه الساعة ليست مقصورة في وقت واحد، وإنما هذه الساعة ممتدة إلى بين هذه الأوقات. هناك حديث ابن أبي داود إسناده صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة نتاع فرض ساعة فيه ساعة إلى آخر الحديث. والمراد بقوله فيه ساعة لا يدري عنه منكم أن تستجر قوله، المراد فيه ساعة أي ليست بالساعة الكاملة، وإنما هي ساعة خفيفة في لحظات مثل هذه الساعة، ولا يبلغ أن تكون هذه الساعة متنقلة متحولة، فدار تكون عند صعود الإمام المنبر وتبقى تتحول من صعود الإمام المنبر إلى آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة إلى المغرب، كما رجح كثير من أهل العلم ولا سيما في ليلة القدر، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يسأل كان يقول: هي لو ظهرت في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان فلا يبعد أن تكون هذه الساعة اللطيفة هي أيضا دوارة جمعا بين جميع ما وردنا في الباب، ويبدأ ساعة من وقت صعود الإمام المنبر إلى غروب الشمس، فساعة لطيفة تكون، والسعيد من وفق لمثل هذا. أسأل الله رب العالمين ألا يقرب هذه الساعة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا فيها. بقي حديث همام بن المنبه عن أبي هريرة أورده عبد الرزاق، والحديث في مصنف عبد الرزاق رقم 5571، وأخرجه بطريقه أيضا كالعادة أبو نعيم في المستخرج، وهو عند الطبراني أيضا في كتاب الدعاء من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به، وأخرجه أبو نعيم من طريق كذلك إسحاق بن إبراهيم، وقال أبو نعيم وهو مستخرج على مسلم قال: ورواه مسلم عن ابن رافع، وابن رافع هو شيخه محمد، وقلنا محمد بن رافع من أوائل شيوخ الإمام مسلم، فهو يوافقه في البلدة ويوافقه في اسم القبيلة، فمسلم قشيري وشيخه محمد بن رافع قشيري، مسلم نيسابوري البلدة، إلا أنه عربي صليبة. والعادة التي ذكرتها لكم كان الرجل يأخذ العلم عن شيوخ بلده ثم يرحل فيأخذ من هو حمل الرافع من شيوخ مسلم الذين تحول مسلم رحمه الله ورحل وتكلم في الدرس الأول ثلاثة أو أربعة قديما عن رحلة الإمام مسلم رحمه الله وعلوم لقيهم ممن هم في البصرة أو في العراق إنما لقيهم في الحج وإنما لقيهم في الحج والله أعلم نسأل قولي قريبي الحج.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن منان بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة.
قلت لكم إن همام له صحيفة عن أبي هريرة وكان يكتب وروى صحيفته معمر ومعمر كوفي ذهب اليمن فطلب العلم فأخذه همام بن منبه الصنعاني فهمام تابع اليمني لا أعلم أبو هريرة بل كتب الحديث حديث أبي هريرة. معمر أراد أن يرجع إلى الكوفة فتلاميذه كانوا خزاما وكانوا أفتياء فقالوا قيدوا الشيخ قيدوا أي زوجوه فزوجوه يمنية فبقي عندهم فبقي عندهم وهي في اليمن وأخذ علماء اليمن وعلى رأسهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني كتابه المصنف المقبول وكتاب المصنف المقبول ناقص الأول ومنه قطعة في المكتبة الظاهرية غير مكتوبة لا يكتب عليها أي عنوان وهي قطعة ناقصة ومصنف عبد الرزاق ويسر الله تعالى من أيام أظن يومين أو ثلاثة أن صدر مصنف عبد الرزاق في 10 مجلدات عن دار التأصيل وهذه القطعة مفقودة غير معروفة وثقة وأظن نزل لأول مرة في معرض القاهرة قبل يومين أو ثلاثة تحديدا مصنف عبد الرزاق أول مرة الآن يظهر لا يحب منا محققا ويظهر كاملا يعني شيء ناقص من الأول ظهر لله الحمد منا همام بن منبه له صحيفة عن أبي هريرة مطبوعة وهي مطبوعة ومسلم وقعت له هذه الصحيفة وذكرت لكم أكثر من مرة أن من سمات صحيح مسلم أنه يروي فيه كثيرا عن صحف ونسخ ونسخ حديثية يعني قرأ على شيخه محمد بن رافع وابن رافع قرأ على عبد الرزاق صحيفة كان وكانت عنده ونقل منها يعني ما اعتمد على ضبط الصقر ولم يعتمد فقط على ضبط الصدر ضبط الصدر ضبط الصدر في النسخ الحديثية والنسخ الحديثية كثيرة جدا مستبدل وجدت بعض المعاصرين بالغ في الأمر وقالوا جميع صحيح مسلم صحيح الحديثية وهذا ليس كذلك لطيف لكن مسلم كان يلوم فكان يعتني بالألفاظ ماذا قال الشيخ وماذا زاد عليه والأداة التحمل بينه وبين الشيخ البخاري نوع آخر صنف آخر من الخلق البخاري كان يحتفظ كان يعتمد على حفظه ما كان يكتب كان يكتب آخر نهار كل ما سمع يكتب بعض الأقزام اليوم تكلم في البخاري في المسلم فوالله الذي لا إله إلا هو لو كان العلم شيئا ماديا محسوسا لو كان العلم شيئا ماديا محسوسا وأعطينا كل عالم مقداره وجمعنا هؤلاء المتكلمين من حول العلماء هو الذي نفسي بيده إنه لا يستطيع أن ينظر إلى وجهه ولا يستطيع هؤلاء الأقزام أن يروا البخاري ومسلم لو اجتمعوا معهم أن يروا وجوههم إلا بأن ينتصبوا على الأرض أو يقع وجههم على القتال حتى فقط ينظر لوجه البخاري ووجهه. واليوم تكلموا في الصحف والمجلات وتكلموا وهذا زمن الرويضات الذي يتكلم في الصغار من الصغار والظلم والجهل بعلمائنا الكبار والعلماء الكبار اليوم في حادث يرد في بلادنا وأرضينا فالله عز وجل أن يرحمنا معاذا ولنا كلمة لعل الله يسر درس الفجر اليوم. يقولون ابن تيمية يجوز القتل داعش تزعم أن ابن تيمية يجوز قتل حق الأسير، فبعض الناس يقول إذا الأمر كذلك فيجب أن نخرج كل كتب ابن تيمية، لازم نخرج كل كتب ابن تيمية ونحفظها أمام الناس. ابن تيمية إمام كبير ويتعلق به هؤلاء الزعامة الصغار الجهلة ويكذبون عليه، يكذبون على كتب ابن تيمية ليست داعش، ابن تيمية مشهورة في الناس، وسأقرا عليكم وأريكم الكلمة الصريحة من داعش على علم الإسلام ابن تيمية، وداعش يحتج بمذهب الحنفية ومذهب الشافعية، ويحتج بقول الصحابة كلمة مزورة، فهل نحط كتب الصحابة وكتب كتب الشافعية وكتب الحنفية؟ هذا جنون. تصفيه الثبات فتح باب القدح للعلم الكبار بسبب هؤلاء الظلمة الذين أسأل الله بها المسلمين من شرورهم وأن يحفظ بلاد المسلمين من مؤامراتهم وهم أدوات بيد الكفار يحركونها كيفما شاءوا، فكل كبراؤنا كبراؤنا الشيء ماذا بين الكبير الكبير من كبار علماء الهند أبو سعيد وكان يضغط شيخ الإسلام كان حمد لما تدعى شيخ الإسلام قال والله لو اجتمعت وإياه ما استطعت إلا أن لا أستطيع أن أراه حتى أنبطح على قبره. هذا عدو من كيف يقول هذا. فهؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله هم كبار، ومن أكبر الكبار الأئمة الأربعة أئمة الفقه الإمام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، وأئمة السنة البخاري ومسلم وداود وسائر الترمذي ومن ماجه وخزيمة ومن كذا صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل هذا قلنا تبث على بشو المسلم مسلم أقرأ شيء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أول زمن التابعين، هذا الحديث صحيح تماما. ثم قال ولم يكن يتعب خفيفا. طيب أقرأ لكم ما في مصنف عبد الرزاق، طبعا عبد الرزاق وروي عن همام، صحيح ان همام مطبوع قبل عدد. يقول عبد الرزاق عن همام انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه لساعه لا يريدها مسلم وهو يصلي يدخل الله فيها شيئا الا اعطاه الله اياه نفس الحديث الذي قبله، الا ان الذي قبله محمد بن زياد القرشي قال وهي ساعه قبيله، محمد بن زياد القرشي قال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساعه الجمعه وهي ساعه. لكن ها هنا عبد الرزاق لم يقل، عبد الرزاق لم يقل وهي ساعه دقه متناهيه وشديدا. الامام مسلم تتبع اخبار الحديث وكل لفظ من الذي ذكره ومن الذي لم يذكر. ثاني طرق حديث ابي هريره هي ستة، ثلاثة منها عن ابن سيرين، ثلاثة عن ابن سيرين، وثلاثة مستقلة الروايات عن أبي هريرة، أصبح أربع طرق عن أبي هريرة. فهذا التعدد وهذا التنوع يفيدنا وجود اليقين على قلبنا إثبات وجود هذه الساعة في كل مجموعة وأن هذه خصيصة لهذه الأمة. ومسلم من عادته المنفردة أنه يذكر الحديث ثم يذكر شرحا له من الحديث النبوي نفسه، أو نشر الحديث بالحديث وله منهج منفرد في هذا تبين لنا. يبقى الآن نقص التجربة والسؤال الذي كما يقول الناس يطرح نفسه وإن كانت العبارة فيها لغة ما فيها، هذه الساعة ما هي؟ ما هذه الساعة؟ أريدها، أريد أن أتعلمها. فجاء الإمام مسلم رحمه الله أورد حديثا لأبي موسى الأشعري تجير الاعتناء في الخاضر، الاعتناء لله بن عمر لما التقى مع أبي بردة، وهو من بردة أبي بردة أبي موسى الأشعري لما التقى به وجسد، واختلفوا الاسم على اقوال ان اسمه عامر. لما التقى به ساله من حديث ابيه، ويفترض ان اعلم الناس بالحديث ابن حديث الاب الابن، فهو لم يضبط حديث ابيه فاجابه. فنسمع قليل ونعلق على تحديد هذه الساعه واسال الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو طالب وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن منذر عن عكرمة بن بكير حال، وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن منذر قال أخبرنا عكرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر: أتبعت أباك يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
من تابعيه هذا الحديث؟ من تابعيه هذا الحديث؟ من صحابيه؟ من الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ موسى الأشعري. ما اسمه؟ ما اسم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن زيد. والأشعري نسبة الأشعريين قبيلة مشهورة في اليمن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مطر الأشعريين: إنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا مالهم وقسموه فيما بينهم سوى. أبو موسى الأشعري من أصحاب المسلمين، أصحاب الوجود رضي الله تعالى. من راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من راوي الحديث عن أبي موسى؟ أبو موسى. ما سبب إيراد أبي بردة هذا الحديث؟ سؤال أبي بردة. سبب إيراد أبي بردة هذا الحديث وسبب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال ابن عمر إياه. وقلنا لكم أكثر من مرة هناك سبب ورود وسبب إيراد. وسبب الورود الحادثة التي حصلت وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال، وسبب الإيراد الحادثة التي حصلت فجعلت التابعي يروي الحديث عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين سبب ورود وسبب إيراد. هذا الحديث سبب ايش اسمه؟ سبب إيراد، ليس سبب ورود. سبب الورود ليس سبب النزول. والإمام الشاطبي من دليل تقديراته والذي فتح بابا للباحثين وكتبوا في ذلك كتبا ومفصلة ونال منه واحد الشهادات العالمية عليه، قال كلمة في نص صفحة في الموافقة أن كل ما قيل في فوائد أسباب النزول يقال في أسباب الورود. هذا الشهر يا الله لو أن موفقا عالما متفننا ألف لنا كتابا في الأشواه النظائر بين العلوم. هناك أشواه النظائر بين العلوم كلها، ولما قل التفنن بقيت أبوابهم ملاوة المكتبة الإسلامية للأسف مضخمة في جوانب فيها تكرار وفيها اشتغال، وفي بعض المواقع في المكتبة الإسلامية أرجع للخروج منها. لو أردت أن أرسل لي شيئا وجد الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا من أرفع ابن عمر أم أبو بردة ابن أبي موسى؟ من أرفع علما وأعلى شأنا وأفخم مرتبة؟ من؟ ابن عمر ولا أبو بردة؟ من الذي استفاد من الآخر؟ ابن عمر استفاد من من؟ إذا كان الإمام الزهري يقول وكان ينكر هذه العبارة، الإمام البخاري كان يقول: لا ينقل الرجل، لا يكون الرجل النبي، لا ينقل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. إذا عرفت أن الرجل النبي انظر هل يأخذ عمن دونه؟ هل يأخذ عمن دونه؟ إذا كان يأخذ عمن دونه فهو نبي صاحب أخلاق رفيعة. فابن عمر ابتعد عن لقائه مع أبي بردة وكأنه يبلغه شيء عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتعلم، أراد أن يتعلم. ولذا الإنسان متى يفهم الله يتنفذ ويتعلم ويستفيد منه فهذا شأن موفق، هذا شأن موفق من خلق. أما المأمون جمع العلماء في فتنة خلق القرآن وأعرضهم على النظر على السيف، قال رحمة الله ولد أبو يوسف ولد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي تلميذ أبي حنيفة، فقال لا أنا معكم حديث وأخبار من السلف، فغضب أبو يوسف قال سبحان الله نحن في ماذا في ماذا؟ نحن ننتظر السيف، ننتظر أن ندخل ونقتل، ننتظر السيف وأن تقول هذا ما معك من أخبار من بس الكفين. قال أنا أريد هذا لهذا، أنا أريد هذا لو إيه أخبار من الكفين لأجل أن تأمن وأنت هذا الذي تتقنه، أنا أريد هذا لهذا. لذا كان يقول لأحمد إذا بدأ مع المحضر كان يقول إذا المحضر يريد قبل القبر يكون طالب علم، فأسأل الله أن فينا طلبة علم وأن نريدنا طلبة علم، إما الكبار يعلمون الناس. شيخ الشيخ البلد المعضال لما قرئ وصيته فأخبر الشيخ ابن تيمية عن وصية شيخنا مجرد تقرأ الوصية يرسل والدها ولا ينتظر أحد، فقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله رحمك الله يا البلد علمت الناس السنة حيا وميتا، وأنت ميت علمت الناس السنة، علمت الناس السنة حيا وميتا. فالموفق الذي يعلم الناس الذي يطلب العلم وينشر الخير بين الناس. الإسناد الذي معنا مداره على من؟ طبعا عندنا طريقين، مسلم وراء الحديث الفرد ووضع التأويل بسر جليل. تأمل معي، قال وحدثنا أبو طالب أحمد بن عمرو بن عبد الله بن أبي صالح الأموي في مصر وعلي بن كريم بن مروان شيخان، قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن مقيس حول الإسناد، قال وحدثنا هارون بن سعيد بن أيل التيمي وأحمد بن عيسى، قال حدثنا ابن مهر أحمد بن عيسى بن حسان بن مصر. كم شيخ يقول في هذا الحديث في هذا الإسناد؟ 4 شيوخ، وكل شيخين وضعوا التأويل. طب شو انت هذا التأويل؟ يعني لماذا لم يقل وحدثني أبو طاهر وعلي بن خشرم وهارون بن سعيد أحمد بن عيسى؟ شيخين أبو طاهر وعلي بن خشرم قال أخبرنا ابن وهب، الآخران قال حدثنا ابن وهب. فمسلم يخالف جميع أئمة الدنيا فيكون أداة التحول أداة التحمل. لو قال الأربعة كذب على 2 منهما، فمسلم يفرق بين أخبرنا وبين حدثنا، وأول شيخين قال أخبرنا وآخر شيخين قال حدثنا، وكلاهما قال عن ابن وهب. ثم قال ابن وهب في السنة الأول عن مخرمة بن بكير، وفي السنة الثانية قال أخبرنا مخرمة بن بكير أيضا. هذا التحمل اختلف بين ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري وبين خليفته مخرمة ابن بكير. الاثنان إذا يدوران على مخرمة ابن بكير، الأول شيخين الأولين قالوا مخرمة ابن بكير، وشيخان الآخران قالا مخرمة دون أن يقولا ابن بكير. فإذا لو جمع هو تعلم أشياء كثيرة وجعل بعض شيوخه قول ولهما لم يقل. فانتبه، الشيخين الأولين قالوا غير التحمل، والشيخان الأولان قالا مخرمة ابن بكير، والشيخان الآخران اقتصرا على قولهما مخرمة دون ابن بكير. وهذه هي دقة عظيمة للإمام مسلم، وهي دقة متعارفة ينبغي لطلبة علم الحديث أن ينتبهوا إليها. لكن الإسناد أو الطريقان في هذا الإسناد التقيا عند مخرمة ابن بكير، أعل بعض العلم هذا الطريق، وتعلق من أعلى هو الإمام الدارقطني والحاكم في كتابه المدخل إلى صغير بأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، فقالوا هذا الحديث نالوا به انقطاع، ورد غلو واحد من أهل العلم عليهما وعلى رأس من عرض من الأئمة الكبار عبد الغني بن سعيد الهلبي، وذكر هذا في كتابا إلى أوهام الحاكم، وقرروا بأدلة لا يكتفيها أن مخرمة كان يروي عن أبيه من كتاب، فرواية مخرمة عن أبيه وجادة وجد كتابا صحيح بالنسبة لأبيه وكان يحدث منه، والوجادة هي طرق من طرق الاتصال لا الانقطاع، من روى عن كتاب غيره وثبتت صحة نسبته إليه فحدث عنه وإن لم يسمع منه فالإسناد عند علماء الحديث متصل غير منقطع، وهذا الذي أجاب به العلماء على رد على من ضعف هذا الإسناد. وبسطت الكلام شديدا في تعليقتي على كتاب أوهام مدخل للحافظ عبد الغني بن سليم الأزدي، ولا يتسع المقام لأكثر مما قلت. إذا الحديث كان موجود في كتاب بكير بن عبد الله الحج، وقع لأبيه وكان يحدث عن أبيه منه في مصر، ثم انتشر هذا الحديث عن مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا بن عمر الله بن عمر يقول صحابي أجنبي من الحديث، صحابي أجنبي من الحديث، طبعا الآن الذي معنا سداسي هو مرة يذهب فيه لأنه لم يذكر من الخبر ليس هو من طرق الإسلام ليس هو طبقة خاصة، وإن الإسلام سداسي لأن الحديث الذي معنا سداسي. يقول أبو بكر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، يقول أبو بكر قال لي أبو بكر بن عمر سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن ذات الجمعة، من هذه الساعة لها شيء عظيم، وهذه الساعة كان يتطلب أصحاب الجمهور ذلك صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحصلون على معرفتها ومتى هي. قال قلت نعم سمعت وأنا محدث، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين النهي سلمة بين النهي سلمة من المرأة في الجلوس على المنبر القصع، لما الإمام يجلس على المنبر إلى أن تبقى الصلاة، إلى أن تبقى الصلاة يعني إلى أن تؤدى الصلاة المنبر. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الساعة هي حديث نفس أما القدر حين توجه القدر للرب، ولعلها تكون مما لا تكلف وإنما ما يقع القلب دون أن يشعر العبد من شدة تزكيته لنفسه وكثرة ذكره لربه وحرصه على التذكير لهذه الصلاة، فحينئذ القلب يتجه إلى الرب جل في علاه ولسانه يتحرك. هذه اللحظات وهي ساعات خفيفة، تخيل قلبك توجه لله عز وجل تسأله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الواقع ورد في حديث أبي هريرة قال يهللها وقال ايضا يزهر. هذا حديث صريح صحيح، وكذلك هناك حديث صحيح صريحه واضحه بانها سبب تسير، فاطلق ما ورد في الباب حديثا. وارجح التوقيت توقيتان لهذه الساعه، التوقيت الاول من ان يجلس الامام من الى التوبه، يمكن ان يجلس الامام يستغل هذه اللحظات بسؤال لسان، ثم بعد ذلك تترك نفسك وشأنك مع ربك جل في علا بالدعاء، ولنا إن شاء الله ما يريد القول الثاني من نصوص شرعية في كل درس قادم مع قراءة شرع أحاديث الباب عن مثل كلام ابن النووي صلى الله عليه وسلم تسديدا بالتوحيد، وصلى الله وسلم الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو بيسال يقول هل الذي يموت محروق خليل أيضا شام خالو إلا قلبني له وإياك من الشهادة الأقسام وشهيد الجنود الأخرى وشهيد الأخرى من وأما شهيد الجنود الأخرى فهو الذي له الذي قلت في سبيل الله مقبل غير ممنوع ولم يتقبل وقاتل أن تكون كلمة الله الجلوية فهذا شهيد عند الله وشهيد الدنيا وتجري عليه أحكام شهادة الدنيا بأدب وسلم ولم يدفن وأما وجه الملابس وأما شهيد الدنيا عند شهيد الآخرة فهو الذي قتل في ساحات الوضع وقاتل في جهاد شرعي لكنه لم يخدم الله تعالى في بدايته قاتل من اجل غرض او غرض او شيء من اشياء الدنيا فنعامله في الدنيا معامله الشهيد وهو عند الله تعالى ليس بشيء فهذا يسميه الفقهاء شهيد الدنيا وليس بشهيد اخره واما النوع الثالث فهو شهيد الاخره وليس بشهيد الدنيا ففي الدنيا لا يعامل معامله الشهيد فيغسل ويكفن ويصلى عليه الوجود والصلاه للشهيد من باب السنه وليس من باب الوجود وهذا الصنف كثير ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عاليه وافرده التصنيف غير واحد من اهل العلم وتتبع شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب احكام الجنائز هذا الصنف باحاديث عاليه واسبل لكم هذا النوع على وجه على ما خطر الان فالشهيد الذي يعامل من نازل ويعامل معامل الشهيد الاخر من الدنيا الغريق والحريق والمقتول الذي مات بسبب البطن كل سبب البطن من الامراض الخبيثه السرطان نسال الله العافيه هذه كلها من الشهاده لكن شهاده الاخر وليس شهاده الدنيا ومن مات تحت امراض ومن مات بذات جانب مرض نسال الله الرحمه في الجبهين وكذلك من مات في الطاعون وكذلك المرأة التي تمر بجمع المرأة النفساء التي تمر بالبيت فالمرأة التي تمر بالبيت فهي شهيدة عند الله جل في علا ولكنها في الدنيا ليست كذلك فمن مات بحق وكان مسلما ايا كان حاله فهذا يكون عند الله تعالى شهيدا ومعنى الشهاده عند الله تعالى ان الله جل في علاه يعفو عنه ان كان من اهل الفضول ويرفع درجاته ان كان من اهل الصلاح ولا من اهل الصلاح. اربط بيننا من اهل داعش. داعش اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابي قال لكم ساعه حتى ياتي اخوان لسان الاسنان في الاحلام يحكم احدهم صلاته مع صلاته. اصل الشر امران اما الشر في التصور واما الشر في الاراده. بعض الناس تصوره صحيح لا اراده عنده، بعض الناس كله طاقه واراده لكن تصوره خطا. اليوم اشد خطا من كان خلله في تصوره ام من كان خلله في ارادته في تصوره. فكيف اذا اجتمع فساد التصور مع فساد العمل وظهر عمل هو ثمره لفساد التصور فهذا الشر كله. هذا هو الشر كله. فداعش هي خوارج وليست جمهور الاسماء انما جمهور الحقائق كما هو قلوب العلماء. فداعش تحت الفكره الخوارج تكثر جميع المسلمين. داعش تعتبر كل من له صلة بوظيفة حكومية كافر. وكنت حقيقة أتمنى على داعش أن تبرز علماءها وأن يكون ذلك لقاء مع العلماء القبلانيين وإجابة فلا تصلح باقي رؤى البدن. وكان الوفي لو ما زال أنا أقترح أن وأشرت اليوم على بعض تلاميذي وحداني ممن أهلوا الدرس ويطلبوا مسألة التراب ويطلبوا نفس سحبوا فتوى رقم 60 باسم تنظيم داعش الذي فيها جوال الحرق الأخير وكذبوا فيها على الشافعية وكذبوا فيها على الحنفية وكذبوا فيها على الحافظ بن حجر وكذبوا فيها على شيخ الإسلام بن تيمية وكلام الحافظ وكلام شيخ الإسلام موجود كلامه موجود وواضح. وغدا إن شاء الله في ظرف الفجر سأبين هذا مفصلا سأبين كذبهم على هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى. فاقترحت على أخي هذا أن يقوم بدراسة في الدعوة داعش دراسة علمية لينال عليها أساتذة الدكتوراه ويناقشهم نقاشا موضوعيا علميا ويبين فساد القول من حيث العلم لأن بعض الناس يغتر ببعض التنميقات وبعض التعلقات بشريعة السمحة التي ينادوا التي يتعلقون بها وهذه الشريعة هم يفتتون عليها ويكذبون ويأخذون منها ما يريدون شأن الخوارج. فالخوارج أهل البدع وأهل البدع دائما منهجهم كما قال وكيع بن جراح الرؤاسي يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم فيجعلون الشريعة والكتاب والسنة مستودعا يريدون منه ما يريدون على وقت ما يهتمون ويدورون الشرع معهم ولا يذكرون مع الشرع. وهؤلاء القوم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمنى هملا وأخبرنا عن صفاتهم فهم ليسوا التجربة لأنهم من ذات إثنان وهم ليسوا لا يضربون العواقب الأمور ومآلات الأفعال فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الأحلام فهم صغار لا تجربة عندهم وصحاء الأحلام أحلامهم سفيهة قليلة كل ما عنده يفعل ولا ينتبه إلى مآلات الأفعال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فهم لا يحسنون أن يقتلوا كافرا وإنما من شأنهم منذ نشأتهم إلى قيام الساعة أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذا تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون ولم يقل يقاتلون. الخوارج ما لهم معركة مع الكفار أبدا لا يقاتلون الكفار أبدا الخوارج فقط يقاتلون أهل الإسلام. ولذا ذكر في التأريخ أن في مكان وجودهم وتراحلهم وفي وقت شدتهم في الكوفة وكانوا الصحابة كعائشة لما كانت تسألها امرأة عن التمطع في الدين وتقول ماذا المرأة تقل الصوم ولا تقل الصلاة فكانت تقول لها ما لك أراضي حرورية حرورية أنت حرور بمكان الكوفة نشأ فيه هؤلاء الخوارج. إذا لهم اسماء كثيرة وأسماؤهم وصفاتهم محصورة لكن أسماؤهم لا تنتهي. النبي سماهم مارقة قال قاضي عياض رحمه الله والخوارج يحبون جميع الأسماء التي مرت عليهم إلا المارقة فإن هذا الأسماء يحبونه مع أن لفظ يمرق ثابت الصحيحين ثابت صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. فهؤلاء القوم إبدال نشأتهم وقوتهم كانوا إذا مروا على رجل من المسلمين يقتلونه لا يتبرعون عن الدم أبدا يقتلونه. فكان الرجل إذا أراد أن يخلص من شره كان يقول لهم أنا يهودي أنا نصراني فاتركوا. إذا قال لهم من تريد أن يقتلوا أنا نصراني أنا يهودي يتركوه أما يقول أنا مسلم فيقتلون. فهؤلاء كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم هم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الأوثان والكفار أبدا لا يمكن أن يقاتلوهم ولذا هم لا يعملون على الجهاد هم يتربصون الفرق التي يؤذن لهم فيها فيظهرون حقدهم وأمراض قلوبهم وضرائب أنفسهم بعد يمكن. الأمر الذي حصل مع الصيام معاذ صلى الله عليه وسلم تقبله وأنت الله جل جل في أولاه أن يرحمه ليست هي أول حادثة للخوارج، هي حوادث كثيرة وطرق شنيعة وعديدة كان الخوارج يقومون بها التعذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا تقوم ساعة حتى يكون آخر الزمان، حتى يكون آخر الزمان، نحن نأتي آخر الزمان. وليس المراد بالخوارج الذين ظهروا في زمن علي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النبوية يقول وقد أطبق أهل العلم قاطبة أن الخوارج ليسوا هم أهل ذاك العسكر الذين خرجوا فيه على علي، وإنما الخوارج هم أقوام فكر متجدد باق إلى قيام الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة قال عن الخوارج قال كلما ظهر قرن منهم انقطع وإن آخرهم يخرج مع الدجال. الدجال الخوارج هم خروج وقرونهم تبرز وتقوال، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قال قطع، ما قال قطع، قال كلما ظهر قرن منهم قطع. تأمل معي، تأمل معي، ولا أريد أن أطيل كثيرا، لكن أريد أن أقف عند هذه السمة التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله لنبيه من الغيب. أطلع الله نبيه من الغيب قال كلما ظهر قرن منهم قطع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الذي يقطعه، هل الذي يقطعه مثل الكفار، هل الذي يقطعه العلماء بالحج والبرهان، أم يقطعه أولياء الأمور والسلاطين والحكام بالقوة؟ النبي قد قطع، هذا تدبير الله. فالله يدبر شمه، هؤلاء الله الذي تولى أمرهم، هؤلاء قضى الله في سنته في شرعه وفي كونه أنهم لا يموتون وأنهم غير باقين، وأنه كل ما فرضت من قوة قطعت، قطع هكذا صيغة الفعل المبني للمجهول مع عدم بيان من الذي قطعهم. فالله الذي يقطعهم والله الذي يتولى الأسباب لقطعهم، وكل أمر يتولاه الله تعالى في ذهابهم وقطع قرونهم أمر من قضائه الكوني والشرعي معا، أمر من قضائه الكوني والشرعي. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة يقول متتبعا للخوارج وحتى الخوارج يقول من أول خروج الخوارج ظهر الروافض، ويقول الخوارج والروافض عملان لوجهة واحدة لتعبير اليوم. قال ما ظهر في التأريخ خوارج إلا ومعه بروز للروافض، وما ظهر في التأريخ روافض إلا ومعه خوارج. ما الذي جعل داعش تظهر في الساحة؟ غلو الروافض في قتلهم أهل السنة، والروافض فعلوا مفاعيلهم في أهل السنة، وغفر الله للمسلمين العراقيين. طلبت من عشرات من الإشارة لهم بالبنان، تكلموا عن أفاعيل صدام بكم حتى لا يظن لا يحسبون على صدام، وأن صدام فعل أفاعيله في الشيعة فيقولون أنتم أهل السنة فعلتم بنا وكذا وكذا. أبرزوا لغير عبد الله قلت هذا قبل أن يتمكن رابطة وقبل أن يظهر لهم قرن. قلت غدا غدا الرابطة تقتلكم لأن صدام قتلكم، فأنتم ينبغي أن تسلقوا وأن تظهروا فعل صدام بكم. فالذي يجعل هؤلاء يفعلون فعلهم أمور غير طبيعية ومتلهم ليسوا بشرا وليس في قلبهم رحمة، ففعل بهم الرابطة الأفاعيل. فلما يظهر الرفض يظهر الخروج، الرفض والخروج قرنان، ظهر هؤلاء يظهر هؤلاء. ويا للأسف هم ما اتفقوا لله ولا لدين الله عز وجل، هم بنوا انتقامهم على أصل عقلي خطير جدا وهو التكفير. فمن كفر مسلما تحللها. استحلال الدم لا يكون إلا ثمرة وأثر من أثار التكبير. وانظر إلى كلام النبي حين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر فقد داء بها أحدهما. فالنقول للمسلم كافر إذا لم يكن الإنسان كافر فتعود إلى من قالها، تعود على من قالها. فتكفير المسلمين هو أخطر ذنب يفعله هؤلاء. فبعد التكفير يقع التقتيل والتفجير. لذا محاربة فكر التكفير اليوم من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات. ولا يقدر على ملاحقة هذا الفكر إلا العلماء وطلبة العلم النبهاء الذين في قلوبهم الرحمة في البلاد والبلاد، والذين يعملون على الإصلاح والاستقرار وعلى إيصال الخير وعلى رفع الناس وتقريب ربهم ويمسكون الناس بالسنة والكتاب. فدواعي فرقة بفرق الخوارج وأحب أن تسمى الأسماء بمسمياتها، فإذا أحسن التشخيص أحسن الدواء. أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ابن كثير لم يذكر هذا الحديث في تفسير ابن كثير في سورة النساء، لم يذكر كل ذلك في النبي عليه السلام. يقول عيسى لابد أن ينزل، قال: لأنه اسمه داء فهو دجال ودواءه عيسى عليه السلام. نزول عيسى لابد لأنه فقط هو الدواء، هو الدواء لمن؟ الدجال. هل الدواء ما هو داء؟ ما هو دواء؟ النبي أخبرنا في النبوش الخوارج نبي الرحمة. تخيل معي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا دواءه، تدور ما دواءه؟ يقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الدواء، بمعنى أن هؤلاء القوم من تمكن منهم هذا المعتقد فلا سبيل لتركه إلا قتله. تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم قتل عاد، لماذا؟ ما معنى قتل عاد؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد لا بقي منهم أحد. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيامنا حسابا نذيقهم عذاب في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. فقوم عاد عذبهم الله عز وجل وما أتقنهم أحدا. النبي الرحمة، وهذا من رحمته، لأن المصلحة التي تعم المسلمين مقدمة على قتل هذه الشؤمة التي لو جاز لها أن تقتل المسلمين جميعا لفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا دواء إلا، لكن من لم يتمكن منه هذا الفكر فالواجب علينا أن نرعاه وأن نحيطه بنصيحة وأن نعمل على الإصلاح للإصلاح. كثير من الشباب للأسف مغرور بهذا الفكر، وهذا الفكر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والظواهر والمكان النبي صلى الله عليه وسلم الفتن جهة العراق. فكل الظواهر للعاقل يعلم أن هذه قوة مصنوعة ولدت في ذلك القيصرية، لم تكن هو صحيحا، ولدت في ظروف مشبوهة، في أرض فتنة تحب الفتنة، تحب الدماء، يزين لها قتل الناس وقتل المسلمين وحبوب التكفير القائمين عليهم حدثاء الأسنان وفهاء الأحلام. لا نعرف منهم عالما ذا وجود، لا نعرف له مرجعية علمية شرعية صحيحة، وإنما يتعلقون بتقريرات العلماء السابقين وهم مبتدو الصلة بالعلماء المعاصرين. مكتبون العلماء المعاصرين يعني مثال شيخ الباب والسليم شيخ الباب وهؤلاء صارفة يكثرون علماءنا، والذي يصنع هؤلاء أحلام وصغار سن لا تبدو تعلمهم. ف فنحن بالهاجر من أن نحصن الشباب وأن نعطيهم حقهم وأن نجعلهم بعيدوا النظر نخرج عنهم دفاع الإسلام لنظر إلى هذا الأفعال فلا تكون قلوبهم سفيهة صغيرة. هذه داعش ولعلي بالكلمة أجبت على أسئلة كثيرة يبقى تعلق بكلام شيخ الإسلام وتزييفه وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في درس غد الفجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.